نحكي عن قوم أخيار قد قالوا سمعنا وأطعنا
قد قالوا سمعنا وأطعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سمعنا وأطعنا. حلقة اليوم أتحدث فيها عن الرفق ونبذ العنف، أتحدث فيها عن الرأفة والرحمة، نتحدث فيها لنبين للناس تأكيدا أن دين الله عز وجل الذي يدين به مسلم العالم الآن دين يدعو إلى الرفق وإلى الرحمة، بل إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله، في كل أمور حياتنا ينبغي أن نتعامل برفق وأن نتعامل بحكمة وأن نتعامل أيضا بمودة ومحبة في لكل الخلق، حتى نجذب غير المسلمين إلى الإسلام بالمودة والمحبة والرأفة والرحمة والرفق. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وما نزع من شيء إلا شانه. قبل أن أشرع في حديثي عن الرفق، مؤكد أن حضراتكم تسمعون وتشاهدون أحداث يعني وقعت في إمبابة في مصر في إحدى الكنائس، قصص كل يوم ربما يعني نسمع مثلها. نسأل الله عز وجل أن تؤد هذه الفتن وأن تخرس الألسنة التي تروج لهذه الفتن، وأن يوضع هؤلاء الذين يبلطجون ويريدون أن يشوهوا صورة مصر وأن يسرقوا ثورة شباب مصر وأن يحدثوا في المجتمع لونا من الاضطرابات بدعوى غياب الأمن أو ما إلى ذلك، فتحدث فتن هنا وهناك بين المسلمين والنصارى. طبعا كل هؤلاء نعم ونؤكد أبناء وطن واحد، هم شعب واحد، هم معا في السلم والحرب، في السراء والضراء. هذا كلام لا نقوله استهلاكا، ولكن نقوله تأكيدا. وكم من متكلم أيا كان اتجاهه دينيا أو سياسيا أو غير ذلك، طالما أنه يعيش في أرض مصر يعرف مدى اللحمة التي بين المسلمين والنصارى الذين يعيشون بينهم، رغم أنهم في العدد أقل كثيرا جدا منهم، يعني إذا قلنا يصلون إلى 10% مثلا، لكن المودة سائدة والتعامل الطيب سائد، وربما المشاركات بينهم في التجارة وغير ذلك من الأمور التي ما عرف الناس طريق الفتنة إلا يعني لحظات يحدثها هؤلاء الذين يريدونها أو يبغونها عوجا ويصدون عن سبيل الله عز وجل. الأحداث التي حدثت في منطقة إمبابة أو التي حدثت قبل ذلك في أماكن شتى، حين تفتش عنها لا تجد وراءها أبدا مسلما يفهم دينه، حتى لو كان مسلما يمر من الطريق أو أمام هذه الكنيسة أو تلك فيقف مثل غيره، أو إنسان يعيش في هذا المكان. تخيل معي الإخوة المشاهدون الذين لا يعرفون منطقة إمبابة، منطقة متكدسة بالسكان، حتى يقال عنها الصين الشعبية يعني لكثرة السكان فيها، ولا شك أن أغلب السكان فيها مسلمون، وأنها ممتلئة بالمساجد وفيها إخوة يعني متدينون كثيرون جدا ينتمون إلى التيار السلفي وإلى الإخوان وإلى غيره من التيارات الدعوية، جماعة التبليغ أو أنصار السنة أو الجمعيات الشرعية، كل هذا في المجتمع. وفيه أيضا بعض الكنائس الموجودة في هذا المكان، بما يعني أن هناك عددا من النصارى أو الأقباط يعيشون في ذلك المكان. هذه السنوات الطويلة التي مرت بالناس، لما لم يحدث فيها لون من ألوان الاعتداء من هؤلاء المسلمين الذين يتزيون بزي الدين أو غيرهم أو غيرهم، لما لم يحدث منهم شيء كهذا، فتنة طائفية، محاولة قتل أحد، أو الاعتداء على كنيسة أو ما إلى ذلك؟ لم يحدث هذا، والمفترض أنه لن يحدث، لكن الذين يفعلون ذلك يريدون إحداث القلاقل والبلبلة في الشارع المصري حتى يقول الناس يعني أو يترحم الناس على زمن مضى كان فيه الأمن يحكم القبضة ويحكم الحصار على كل الناس من جهة، وفي الوقت نفسه يسرق وينهب ويفعل يعني النظام السابق كل ما يشاء. قدر الله عز وجل وحدثت هذه الثورة، واكتشف الناس قاصيهم ودنيهم، كل الناس يعني أميهم ومتعلمهم اكتشفوا قدر الفساد الكبير جدا الذي كانت يعني تعيشه مصر على يد هؤلاء الطغمة من الحكام أو من لف لفهم وصار على دربهم. فنحن نؤكد أن هذه الفتن ليس وراءها مسلم، أو على الأقل ليس وراءها مسلم يفهم دينه. الذين يفهمون الدين ويدينون لله عز وجل بدين الإسلام، الذين فهموه حق الفهم، الذين يقولون نحن ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل من على الساحة يقولون هذا، سلفيون وإخوان وتبليغيون، حتى الصوفية يقولون هذا. إذن نحن ندعو إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والقرآن والسنة زاخران، كتب السنة مع القرآن الكريم كل هذا زاخر بالآيات والأحاديث والآثار وأفعال الصحابة وأفعال التابعين ومن بعدهم، زاخرة يعني كلام جميل جدا في علاقات المسلم بغير المسلم، حتى مع اليهود الذين كانوا يساكنون النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة أو بعد ذلك، أو مع النصارى، وكيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع نصارى وفد نجران وغيرهم وغيرهم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة أمر المسلمين الذين كانوا مستضعفين أن يهاجروا إلى الحبشة، وكان فيها ملك نصراني قال اذهبوا إليه تعبدون الله عز وجل عنده فإنه ملك لا يظلم الناس هناك. اعتراف من النبي عليه الصلاة والسلام بسلامة صحة أو وصحة قلب هذا الرجل أو عقل هذا الرجل الذي عرف عن الدين من جعفر بن أبي طالب ومن الصحابة الذين كانوا معه، فما كان منه إلا أن أسلم لله عز وجل. قال يعني إن الذي تقول والذي جاء به عيسى لا يخرجان من مشكاة واحدة، وأسلم لله عز وجل، حتى لما مات صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه صلاة الغائب، يعني صلى عليه صلاة الجنازة، وقال إنه يعني مات أخوكم النجاشي استغفروا الله له، وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. أقول أحداث إمبابة ومحاولة إلصاقها أيضا بالسلفيين. مصطلح السلفيين قديم جديد، هو قديم والذين يتبعون هذا المنهج أيضا منذ زمن بعيد يتجاوز 100 سنة من أوائل القرن الماضي في مصر يعني على وجه الخصوص، ليس بدعا وليس مبتكرا بعد ثورة يناير مثلا. فالعجب كل العجب أن تنطلق حناجر وأفواه كثيرين من الإعلاميين كتاب في الجرائد أو في الإذاعة أو في التلفزيون أن وراء كل بلوى، وبخاصة بعد الاستفتاء الذي قال فيه الناس نعم ويعني قال عدد قليل يعني لا، منذ ذلك الوقت استشعروا قيمة وقدر الدعاة السلفيين الذين يدعون إلى الله عز وجل، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما فهمها الصحابة الكرام والتابعون من بعدهم بإحسان إلى يوم الناس هذا. نحن نريد أن نعبد الله عز وجل، نقرأ القرآن ونتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونفهم كما فهم هؤلاء. لماذا نفهم كما فهم هؤلاء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني لو قلنا القرن 100 عام والنبي عليه الصلاة والسلام يعني توفاه الله بعد 10 سنوات في المدينة، على رأس 100 هذا قرن، ثم على رأس 200 قرن ثاني، ثم على رأس 100 الثالثة القرن الثالث. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الذين يدعون إلى هذا المفترض أن هذا معنى ينبغي أن يفهمه كل المسلمين في أنحاء العالم. هل الذي يدعوك إلى هذا يدعوك إلى شيء يعني نكر، إلى شيء غريب، إلى شيء عجاب مثلا؟ أبدا، إنما يدعوك إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يضيف إليها جملة نريد أن نفهم الكتاب والسنة كما فهمه الجيل الذي عاصر النبي عليه الصلاة والسلام، ألصق بالنبي عليه الصلاة والسلام كما فهم الجيل التابع اللي هو جيل التابعين الذين عاصروا الصحابة رضي الله عنهم، كما فهم الجيل الثالث تابع التابعين. لماذا؟ لأن هؤلاء يصدق عليهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فينبغي أن يفهم الناس وأن يعي، وأن يعني تسكت هذه الألسنة التي أو هذه الأبواق التي تروج أو تريد أن تفزع الناس. طارة كانوا يفزعون الناس بالإخوان، لما علم الناس ورأوا أن الإخوان ليسوا دعاة يعني فساد أو إفساد في الأرض سكت الناس. فلما رأوا قيمة وقدر أهل السلف المعاصرين الآن من دعاة ومن علماء وغير ذلك، لما رأوا قيمتهم وقدرهم ورأوا دعاتهم في مساجد كثيرة في أنحاء مصر يلتف حولهم فيها الملايين لا أقول الآلاف، لما رأوا مثل هذا فازعوا وخافوا وراحوا يبحثون عن أمور جديدة يريدون أن يسرقوا بها الثورة أو أن يفزعوا الحكومة أو أن يفزعوا العالم حتى من حولنا أن مصر في خطر مثلا. بسبب من؟ بسبب السلفيين. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. السلفيون يدعون إلى الرفق ويدعون إلى الحكمة ويدعون إلى الموعظة الحسنة ويدعون إن كان جدال فليكن بالتي هي أحسن، يتعاملون أحسن المعاملة ويتعايشون مع إخوانهم الذين يعيشون معهم في مصر من غير ملتهم، يتعايشون معهم أفضل معيشة، بل ودافعوا عنهم، وكل الناس يعرف هذا وتابع هذا. ولذلك أنا أقول لمن ينتمي إلى هذا التيار الديني الذي يعرفه كثير أيضا من شباب الإسلام الآن، أقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الناس يظنون بكم شرا وأنتم يجب عليكم أن تنفذوا منهج الإسلام في أنفسكم وتدعو الناس إليه برفق وبمودة وبمحبة أيضا وببشاشة وجه. هذا ما ينبغي أن يقوم به الذين ينتمون إلى هذا التيار. أما غير المنتمين إليه فليقرأوا وليسمعوا، سواء يعني خطب ودروس الدعاة السلفية أو الدعاة المشاهير الآن وهم أكثرهم من السلفيين، يستمعون إليهم ثم يقيسون هذا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وينظرون أيضا في سلوكياتهم، لا يدعون إلى ضرب أحد ولا إلى الاعتداء على أحد ولا إلى مد اليد لأخذ شيء من أحد. وأول أمس أنا سمعت بنفسي الشيخ صفوت حجازي وهو في إمبابة نفسها ويقول يعني الإخوة السلفيون هم الذين ينقذون الناس من داخل الكنيسة، وأن الذين يخرجون ببعض الأجهزة أو بعض الكراسي وغير ذلك هم بلطجية، يعني الذين يعتدون في كل المواقف السابقة هم يعني هذا الصنف أهل البلطجة، يقولون أتباع النظام السابق، فلول النظام السابق، فلول الحزب الوطني، أيا كانت هذه الفلول هي بعيدة كل البعد عن الاتجاه الديني أيا كان هذا التيار الديني حتى، ولكن هم يريدون أن يلصقوا هذا بالتيار السلفي لأنهم رأوا أنه في يعني ارتفاع، الرسم البياني أو الخط البياني للاتجاه السلفي يرتفع. شاء الناس أم أبوا، دين الله عز وجل سيغلب، لأن الله عز وجل وعد بنصر دينه وبنصرة دينه وأتباعه. فهذا أمر إذا كان يقلق فإنما يقلق أعداء الدين. لا أريد أن أخوض كثيرا في من هم أعداء الدين، لكن أنا أردت أن أبدأ بهذا المعنى ليتركز وليستقر في نفوس الناس أن دعوة الإسلام الكتاب والسنة وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين فهموا هذا المنهج وعملوا به لم يكن أبدا في دعوتهم ولا في منهجهم أن يكونوا غلاظا على الناس، أن يكونوا أشداء هكذا على الناس دون ضرورة. نعم أكون شديدا، أكون غليظا حين يواجهني الكفر أو حين أواجه بمن يريد يعني أن يحاربني في بلدي أو يعتدي علي أو على عرضي أو مالي أو ما إلى ذلك، لأن من الرفق أيضا أن أستعمل الشدة في الموضع الذي يقتضي استعمال الشدة. يعني نقرأ بعض الأحاديث والآيات ونتذكر معا معنى الرفق في الإسلام وكيف أن الرفق في الإسلام، يعني نحن مأمورون بأن نرفق بالحيوان فما بالك بالإنسان. فما بالك بغير المسلم الذي نريد أن ندعوه إلى ديننا سلوكا أو قولا؟ كيف يعني يتأتى لمن هذا منهجه ولمن هذا دينه أو الذي يأمره به دينه هو هذا الأمر، كيف يتأتى له أن يكون عنيفا وأن يذهب ليقتل أو يعني يسرق أو لينهب أموال الناس أو ثروات الناس وما إلى ذلك؟ أنا أحذر أي إنسان يعني عنده مسكة عقل من أن يلوك هذا الكلام بلسانه. أخوانا الأحبة، أخطر شيء في المرحلة التي أو في المراحل التي نعيشها الآن تدريجيا في الوقت الحالي وغدا وبعد غد، أخطر شيء هو ترويج الشائعات أنه حدث كذا. أنا أقول تخيلوا إمبابة مكان مليء ومتكدس بالناس، من المؤكد أن الشارع الذي فيه كنيسة سيكون فيه أناس ملتزمون، ربما يكون فيه مسجد أيضا وفي كذا، وسيكون فيه سلفيون وفي غيرهم. فإذا قيل مثلا، إذا قيل أنه في هذا المكان اختطفوا امرأة مسلمة أو واحدة أسلمت فاختطفوها في هذا المكان، حتى لو مجرد أن يقال ليس لنا أن نذهب ونعتدي أو نذهب ويعني نخرجها عنوة مثلا، في قنوات شرعية وفي قانون وفي كذا، وفي أولا نتأكد. فين التأكد من هذا؟ يعني إذا قالوا أخذوا واحد أسلم وسجنوه في الدير الفلاني أو في الكنيسة الفلانية، ما الدليل عندك؟ لابد أن يكون عندنا أدلة، من خلال هذه الأدلة نرفع الأمر إلى محامين وإلى قضاة وإلى كذا وإلى يعني نيابة وإلى آخره، الطرق الشرعية السليمة. لا أن نذهب ونقول ما يعني أنا بفترض أن هذا يكون صحيحا، يعني نذهب إلى هذه الكنيسة وأخرجوا أختنا فلانة أو الأخ فلان أو كذا. فلا بد من التريث ومن التأكد وعدم يعني أن ينطق الإنسان بما لا يتأكد منه. واحذروا أشد الحذر، النت وما أدرك ما النت، الشبكة العنكبوتية، أي شيء واحد يقول لك يكتب كلمتين فقط يقول لك الحق في المكان الفلاني في كذا، فيجري الناس ويلهثون ويذهبون إلى هذه الأماكن وربما يتعاركون فيما بينهم وتحدث يعني مجزرة أو مقتلة أو مذبحة أو ما إلى ذلك. لما يقول 11 أو 12 واحد قتلوا منهم 4 نصارى أو 7 أو 8 مسلمين، من الذي كسب في هذه المعركة إذن؟ ثم يقول أكثر من 250 جريحا، الله أعلم بحالاتهم، من الذي يعني استفاد من هذا كله؟ لم يفد منه أحد، لا المسلم ولا غير المسلم. نحن الآن نعيش مرحلة ينبغي أن نتعاون فيها على كل صنوف البر والتقوى حتى تهدأ الأوضاع وحتى تستقر وحتى يبدأ العمل وينتعش الاقتصاد ويعيش الناس حياة يعني مستقرة بعض الشيء، حتى يعوضوا عما فقدوه من أمن وأمان ومن يعني من أموال يعني سرقت ونهبت. الناس يريدون وهم متعطشون إلى أن يعيشوا حياة كريمة، فلنحاول وبخاصة أهل العلم أو أهل الفهم الناس المثقفون ينبغي أن يوعوا الناس وأن يحذروا الناس وأن يأخذوا بأيدي الناس، اتقوا الله عز وجل ولا ترددوا ما يقال سواء على النت أو غيره إلا إذا تأكدنا وعندنا قنوات شرعية ينبغي أن نسلكها. ثم الإخوة المسلمون أيضا الذين لا ينتمون إلى تيار ديني أو كذا، لا ينبغي أيضا أن ترددوا أنتم. يعني احنا كل شوية بنتابع يعني كبار الساسة الذين يعني أو المحللين السياسيين مثلا على قنوات إخبارية كثيرة، هم يفهمون معنى السلفية ويفهمون أن السلفيين لا يدعون أبدا إلى هذا، لكن بعض الذين يتصلون يقول وراء كل مثلا مفسدة، يا أخي احنا نقول وراء كل مفسدة يهودي، وراء كل مفسدة واحد له نفعة يعني انتفاع معين، كان ينتفع بمال، كان ينتفع بمنصب، كان ينتفع بجاه أو بأي شيء من هذا القبيل، نقول وراء كل هذه البلايا والرزايا واحد من هؤلاء. أما نقول وراء كل مشكلة سلفي أو كذا فهذا رجم بالغيب واعتداء على أناس هم أبرياء من هذا الاتهام أشد البراءة. الرفق هو اللين، هو الشفقة، هو أيضا الرأفة، هو الرحمة، هو العطف، وهو خلاف العنف. أنا لسه هبدأ هو بس بيقول لي معانا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أيوه السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
ازيك يا مولانا، ربنا يعزك.
أهلا بحضرتك.
بقول لسيادتك حاجة.
أؤمر.
طبعا كلنا عارفين إن هو فضول الحزب الوطني.
نعم.
يمكن هو مازال لسه فيه مسؤولين اللي هم عايزين يبقوا ضد الثورة.
نعم.
ضد مصالح الثورة.
نعم.
أنا ليا رجاء عند سيادة المشير وسيد رئيس الوزراء عصام شرف.
نعم.
حاجة واحدة بس عطيقة على الحاجات دي ومش هيبقى في اي حاجة
يا مسهل.
ايه هي؟ كل المساجين المسؤولين يمنع منهم الموبايلات. يمنع منهم الموبايلات لان ممكن بالموبايل كل شيء يتحرك.
اكيد اكيد.
النهارده هو لو تشم منهم الموبايل مش هيبقى فيه بلطجي, مش هيبقى مش هيلو حد ياخد منهم اوامر.
نعم.
ده دي رجاء عشان الامور تمشي كويس.
نعم نعم.
ده اللي بقوله, يا ريت سياده المشير يسمع هذا الكلام, يمنعوا الموبايلات من الناس المسؤوله. نعم. ديت اللي بيمشوا كل حاجه وهم داخل السجون.
اكيد. شكرا حاج, بارك الله فيك. الحقيقة هذا الكلام قيل كثيرا جدا على يعني قنوات متعددة, وبعض الناس قالوا ان هم يعني ليس معهم الموبايلات او اجهزة الهاتف, لكن الحقيقة ما يتردد وهو كثير ايضا, لكنه في يدخل في باب الشائعات. ما يتردد انه ما زالت معهم الاجهزة. لا, ولا ليس هذا فقط, وانما ايضا هناك من يعملون معهم وهم خارج السجن الان حتى لو بدون توجيه, كأن هؤلاء يريدون أن ينتقموا لأسيادهم مثلا أو ما إلى ذلك. فالحقيقة إذا بالفعل معهم أجهزة المحمول ويحركون من الداخل أو يديرون شؤونهم, يبقى السجن فين؟ يعني كيف يكون سجينا ويدير أعماله من السجن, وربما تذهب إليه زوجه ويعيش حياة يعني كلها رفاهية في سجنه؟ أي سجن هذا إذا كان هذا على النحو؟ وطبعا كلنا يعرف تورا لاند وبورتو تورا وما إلى ذلك مما ذكر ويعني أزيع وفي التلفزيون وعلى الجرائد أيضا وفي شبكات أو يعني المواقع الكثيرة جدا من مواقع الإنترنت. الرفق 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 هو حسن الانقياد لما يؤدي إلى الجميل. والله يا أخوانا الأحبة, ديننا دين رائع يدعو الناس جميعا إلى هذه المعاني الرائقة. ربنا عز وجل يعني جميل يحب الجمال ورفيق يحب الرفق, وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام, بل مدح نبيه عليه الصلاة والسلام حين قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم حذر من أن يحبس الإنسان حيوانا أو أن يقتل حيوانا صبرا. يعني ايه صبرا؟ يعني انك تحبس حيوان او طير في مكان تغلق عليه لا عنده ماء ولا طعام ولا هواء, هذا غير جائز مع الطائر او مع الحيوان. وحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها, حديث على كل الألسنة الان وكل الناس يسمعونه. دخلت امرأة النار في هرة حبستها, لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. هذا الدين الذي كفل أيضا لهذا الرجل الذي ملأ خفه ماء وسقى كلبا في صحراء بعدما نزل هو وشرب, ثم خرج فوجد كلبا يلهث الثرى من شدة العطش, سقاه ماء فغفر الله له. الدين الذي يحرص على هذا, أن تكون رفيقا بالحيوان, في كل ذات كبد رطبة أجر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا, يعني إذا أحسنت إلى هرة إلى كلب إلى طائر إلى عصفور لك أجر على هذا, في كل ذات كبد رطبة أجر. فكيف يعني يأمر هذا الدين الذي يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني لما تيجي تقتل حشرة أو كذا فتقتلها قتلا سريعا حتى لا تؤذيها, مع أنها هي مؤذية. وإذا أردت أن تذبح شاة أو بقرة أو ما إلى ذلك مما يذبح ليؤكل فأحسن الذبحة حتى لا يعذب هذا الطير أو هذا الحيوان وهو يجود بروحه. هذه معاني ينبغي أن يلتفت إليها الناس وأن يفهموا أن هذا الدين إذن يحرص أشد الحرص على سلامة الأعراض والأموال والأبدان والأراضي والممتلكات. فكيف يعني يتصور أن بعض أتباع هذا الدين يجرون هنا وهناك لينهبوا ثروات الناس بغير حق؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف, فبما رحمة من الله لنت لهم. شوف ربنا عز وجل يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخطاب الرائع: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك, فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا كلام ربنا عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام, وأمرهم شورى بينهم أيضا في سورة الشورى. هذا الأمر الرفق ينبغي أن يتعامل الناس به فيما بينهم على كل المستويات، الرفق في الدعوة، الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرفق في أساليب التربية مع الأولاد، الرفق مع يعني الناس في تعاملك معهم تعاملا ماديا أو ما إلى ذلك. الرفق ما كان في شيء إلا زانه جمله وحسنه، وما نزع من شيء إلا شانه يعني قبحه جعله بغيظا بغضه إلى الناس. حتى القرآن قال ويهيئ لكم من أمركم مرفقة، فيها أيضا نوع من الرفق في حياة هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مرض وفاته كان يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، وكان يدعو اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى. الرفيق هم جماعة الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته الذين يسكنون أعلى الجنان أعلى عليين. وإحنا في أمثالنا نقول الرفيق قبل الطريق، الرفيق هو الصاحب، لكن اخترنا له هذا المعنى من الرفقة ومن الرفق من اللين من المودة، لأنك في طريق سفرك تحتاج إلى من يؤنسك، فكيف يكون من يؤنسك مزعجا؟ لابد أن يكون رفيقا، أن يكون. ولذلك أيضا يقول الرجل عن امرأته رفيقة دربي، وتقول المرأة عن زوجها رفيق دربي. الرفيق قبل الطريق، الرفيق هو الصديق أو الشخص الملاصق الذي يرفق بصاحبه ويتعامل معه معاملة هينة لينة طيبة. والرفق ناتج عن حسن الخلق، وديننا يأمر بهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، والقرآن يمتدحه فيقول وإنك لعلى خلق عظيم، وهو عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. من الخلق الحسن أن تكون رفيقا، يعني تدعو إنسان للصلاة برفق بمودة بابتسامة، ما لا تذهب إلى إنسان تقول له إذا ما صليتش أنت هتخش النار بأول ما تقول له كده، لا، ابدأ برفق، هيا بنا ما شاء الله فضل ربع ساعة على مثلا صلاة العشاء، ما تيجي نروح نصلي سوا، يلا نذهب للصلاة المسجد الفلاني ده فيه درس بعد صلاة المغرب تعالى نذهب إليه برفق كده وبمودة وببشاشة، ده المسجد ده فيه راجل زي الفل وزي السكر هتسمعه هتاخد منه معلومات وهتفرفش وتضحك يعني أبشره ولا أنفره، أكون رفيقا معه ويسر له لا أعسر عليه. شاب من الشباب يعني اتصل بي أمس أو أول أمس وقال أنا فعلت كل شيء من الموبقات التي تغضب الله عز وجل، كان أول ما رددت عليه يقبلك الله يا بني ويتوب عليك. قال أنا قلت له ما تقول ليش تفاصيل حتى لو فعلت كل شيء. عندنا يا ابني رجل قتل 100 نفس وربنا غفر له لما علم صدقه. ثم عندنا آيات سورة الفرقان في نهايتها، في نهاية سورة الفرقان بعد ذكر صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وده من الرفق، يمشي برفق ويتكلم برفق. في نهاية الآيات ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا استثنى بقى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. من هم دول؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني حتى الفعل الفاضح والموبقات التي ارتكبها حين يؤمن بالله إيمانا صادقا ويتوب إلى الله توبة صادقة نصوحا ويعمل عملا صالحا، فإن الله عز وجل يغير ويبدل هذه السيئات إلى حسنات ويفتح له الآفاق، فما علينا إلا أن نفعل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل أعرابي يبول في طائفة في المسجد، يعني في جاي بقى من يعني بادية هو يقضي حاجته وكذا في الخلاء، فدخل المسجد والمسجد تراب، فيعني حتى لا تنكشف سوءته أمام الناس أخذ جانب بس كده، لكن في المسجد، فراح يقضي حاجته في المسجد. صح الصحابة، الصحابة طبعا مسلمون وفاهمين وتعلموا الدين وعرفوا أن ده لا يجوز، فصاحوا بهذا الرجل، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ننظر، قال لا تزرموه، دعوه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته، دعوه ثم أريقوا عليها سجلا من ماء، جرد المية تصبوا مكان هذا الذي حدث من هذا الرجل فقط. ثم دعا الرجل، طبعا الرجل أول ما صاح به الصحابة اهتز، لكن لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام دعوه، ثم جاء الرجل في نهاية الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أدناه منه عليه الصلاة والسلام، ثم قال له إن هذه المساجد هذه الرقعة هذه البقعة من الأرض طاهرة تصلي فيها، إنما نجلس فيها للصلاة لعبادة الله عز وجل، لا تصلح لقضاء حاجة الإنسان. قال الرجل برد فعل سريع: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا سوانا. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: لا تحجر واسعا، يعني خلي المغفرة والرحمة تعم على الجميع، يعني هم فعلوا ذلك لأنهم أرادوا بك الخير، يعني معنى الكلام أنهم أرادوا بك الخير لأنك فعلت شيئا لا يجوز فعله، لكن كان رفيقا عليه الصلاة والسلام، كان رحيما عليه الصلاة والسلام وهو يتعامل مع هذا الرجل. رجل آخر أو شاب آخر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام رخص لي في الزنا، عايز يعني كده فك مكتوب يقول له اعمل. ليه؟ لأنه هو متعود عليه، لا يستطيع أن يتخلى عن هذه الجريمة النكراء، يحب هذه الفاحشة يفعلها لكنه أسلم، فيريد أن يبقى على ما هو عليه من هذا الفساد. أيضا الصحابة صاحوا، تعرف بيبقى لما واحد يسأل سؤال غريب الناس تهمهم كده، وإيه الكلام ده ما ينفعش الكلام ده، واحد يصح من هنا واحد يصح من هنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يعني اسكتوا أو اسمتوا، تعالى ابنه. وأدنى الشاب منه ما زال يدنيه حتى ما كان بينه وبينه أحد عليه الصلاة والسلام، ثم يعني قال له: هذا الفعل الفاضح هذه الجريمة النكراء يعني مما لا تقبله الفطر السليمة، أترضاه لأمك؟ وطبعا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس كذلك، أنا أبسط المعنى، أترضاه لأمك؟ لما واحد يقول لك يعني ترضى أن أمك تكون زنية، طبعا كلمة فظيعة وصعبة، طبعا قال: لا أرضاه لأمي. قال: طيب كذلك الناس لا يرضونه لأمهاته، وأنت إذا فعلت هذا قد تكون امرأة لها أولاد فالناس أولادها لا يقبلون هذا، طيب أترضاه لأختك؟ طبعا لا، يبقى فيها دم، كيف يفعل الإنسان هذا؟ كيف يرضى الإنسان؟ لا أرضى بهذا لأختي. قال: كذلك الناس لا يرضون لأخواتهم، طب أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ فما زال يذكر له، أترضاه لابنتك؟ كل ذا طبعا يقول لا، فيقول له: كذلك الناس لا يرضونه، كذلك الناس لا يرضونه لكذا، كذلك الناس لا يرضونه كذا. ثم وضع يده عليه الصلاة والسلام الشريف على صدر هذا الشاب ودعا له أن يبغض الله عز وجل الزنا إلى قلبه، فقام الشاب وليس أبغض إلى قلبه من الزنا، لكن إيه؟ في رفق، في تأني، في رحمة، في رأفة بالناس، حتى ولو كانوا يعني يفعلون أو يطلبون فعلا فاضحا أو فعلا شائنا أو فعلا كريها بغيضا، لكن لابد أن تبصره بشيء من الرفق. واحد يقول لك: أنا أصلي بس بقول لك إيه الجامع بتاعك ده بيطول، خلاص صلي في الجامع التاني، لو ما فيش جامع تاني صلي جماعة في البيت، بس صلي ما تسيبش الصلاة. أنا يعني لكن لو قلت له ما تنفع لكش صلاة غير في الجامع، أو مثلا واحد يكون ما بيصليش خالص وبعدين قاعد بيدخن مثلا ويجلس على المقاهي، تقول له التدخين حرام؟ ابدأ بالأهم وبرفق، ابدأ بالذي سينقذه من النار، انه يحافظ على الصلاة في المسجد او يحافظ على الصلاة عموما، المهم انه لا يدع صلاة. وهو لو ذاق حلاوة الصلاة في المسجد اسبوع، عشرة ايام، شهر، شهرين، هيتعلق قلبه بالمسجد ويحب المسجد. وبعدين نسله بقى، شوف ما شاء الله ولد صغير رايح المسجد 10 سنين او 12 سنة، ما شاء الله شايف عمك فلان 70 سنة او 80 سنة يحرص على الصلاة، شايف فلان بيجي يفتح المسجد قبل الفجر او قبل كل صلاة بربع ساعة او بنصف ساعة او كذا يذكر الله ويصلي، حببه في هذا. وكم رأينا اناسا يا اخواننا والله يعني كانوا بعيدين كل البعد وكانوا من اهل يعني الكبائر مجاهرة، هم يجاهرون بهذا، لكن فتح الله عز وجل قلوبهم وبصرهم بالحق وبالخير وهداهم إلى الطريق المستقيم بفضل الله أولا، ثم بفضل بعض الدعوات الصادقة من بعض الناس حولهم، فهداهم الله عز وجل إلى الطريق الراشدة. الإمام الثوري كان يقول: أتدرون ما الرفق؟ الثوري ده رجل عجيب وكلامه يعني في منتهى الروعة في أمور كثيرة، وهو إمام ومحدث وفقيه. تدرون ما الرفق؟ قالوا: قل يا أبا محمد. احنا عايزين نعرف الرفق ايه. قال: ان تضع الامور في موضعها. وضع الامور في موضعها هو ده الرفق. يعني ممكن استعمل الشدة واكون رفيقا؟ طبعا. انت مع اولادك الا تربيهم؟ الا توجههم؟ الا تعنفهم احيانا؟ لو تركت لهم الحبل على الغارب سيضلون الطريق، انما انت تقسو عليهم احيانا من باب قسى ليزدجروا، ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحم. قسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقص أحيانا على من يرحمه. إذا كنت ترحم هذا الحبيب أو هذا الولد أو هذه الزوجة، يعني تحبه، تعطف عليه، ترفق به، لكن فيه موقف من المواقف لابد أن تكون شديدا معه. فوضع الشدة في موضع اللين مضر، ووضع اللين كذلك في موضع الشدة مضر. ولذلك قال الثوري: الرفق أن تضع الأمور في مواضعها، يعني الشدة في موضعها تعتبر رفق، واللين في موضعه يعتبر كذلك رفق. السيف في موضعه رفق حين ترفعه على عدو الإسلام أو على من يعتدي على عرضك وأمنك وبلدك مثلا، كذلك ما هو أقل منه الصوت أو العصا أو كذا في موضعها رفق. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان في تعامله مع الأجواء المحيطة به ومع كل المستجدات التي تعيش به. يبقى هذا فيه إشارة إلى أنه لابد من مزج الغلظة باللين والفظاظة بالرفق، لكن كل واحدة في موضعها، كما قال القائل: ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى. الندى اللي هو الكرم، السيف يعني القتال. ما ينفعش واحد بيحاربك هتقول له اهلا وسهلا تفضل خش اقعد في الصالون واجيب لك حاجة حلوة، لانه جاي يعتدي عليك. ووضع الندى في موضع السيف، بالعكس هذا تقف امامه وتحاربه لانه دخل بيتك. ارأيت ان دخل علي بيتي واراد ان يأخذ مالي؟ قال: قاتله. قال: فان قتلته؟ قال: هو في النار. قال: فان قتلني؟ قال: فانت شهيد. ليه؟ لاني ادافع عن عرضي، ادافع عن بلدي، ادافع عن مالي. فالذي يدخل علي مقتحما هذا مش هقول له تفضل اهلا وسهلا بك اذا لم يكن عندي الا الدفع بالسيف فعلت. كما انه وضع السيف في موضع الندى ايضا يكون يعني فيه ضرر. ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى. الرشيد، الخليفة الرشيد المعروف هارون الرشيد، اغلظ له رجل. في بعض الناس كده بتحب برضه ايه كلمة حق عند سلطان جائر فيذهب اليه. وهارون الرشيد حقيقة كان من العلماء وكان من الذين يحجون عاما ويغزون عاما، وكان يقول للسحابة في السماء: امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. هذا الشخص الذي افتري عليه وادعي عليه انه زير نساء وانه كلام كثير جدا لا يستحقه، صفحات مشرقة بذكر هارون الرشيد والفتوحات ايضا التي تمت في عهده. فقال للرجل الذي اغلظ له، قال: لقد ارسل الله من هو خير منك الى من هو شر مني، فامره بعكس ما تفعل معي. انت الان تأمرني وتنهاني بشيء فيه غلظة وفيه فظاظة، فواحدة واحدة، مين اللي انت، من ذا الذي تقصده؟ قال: والله ربنا عز وجل ارسل موسى وهارون وهما مؤكد خير منك ومني، لكن ارسلهما الى من هو شر مني وهو فرعون. فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يعني لما تبدا تتكلم مع انسان فتعامل معه برفق، لا تتعامل معه بهذه الغلظه. سيده عائشه رضي الله عنها لما مر اليهود وقالوا: السلام عليكم او السلام عليكم يا محمد عليه الصلاه والسلام، السام من غير اللام، السام يعني الموت او الهلاك او اللعنه او الحجاره، كانهم يدعون على النبي عليه الصلاه والسلام. فطنت عائشه رضي الله عنها لهذا، فقالت: عليكم السام واللعنه. فقال لها: يا عائشه لما قلت هذا؟ قالت: اما سمعت ما قالوا؟ قال: اما سمعت ما قلت؟ هم قالوا السام عليك وانا قلت وعليكم، يعني اذا دعوا لي فالدعوة لهم، وإذا دعوا علي فأنا أدعو عليهم. يعني كلمة وعليكم يعني عليكم بمثل ما قلتم. فما كان الرفق عليك بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا إيه إلا شانه. وهذا حديث أيضا في صحيح مسلم، وحديث السام هذا في البخاري. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ونحن نسأل الله عز وجل أن يرفق بكل من يرفق بنا، وأن يسلط عذابه على من يعتدي علينا ويؤذينا، ومن يبغيها عوجا، ومن يريد أن يصد عن سبيل الله، ومن يريد إلقاء الفتن في مصرنا الحبيبة أو في أي بلد عربي أو إسلامي الذي يريد للناس الشر، نسأل الله عز وجل أن يعامله بما يستحق وبما ينتوي. والذي يريد للناس الخير، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الشباب أيضا برفق وبرحمة، وكان بهم رحيما رفيقا صلوات ربي وتسليماته عليه. لما رأى في حديث مالك بن الحويرث كانوا شببة يغزون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى شوقهم إلى أهليهم يعني زي أعطاهم أجازة كده، أمرهم أن يعودوا إلى أهليهم ثم بعد ذلك يستأنفون الجهاد مرة أخرى. وهذا من رفقه عليه الصلاة والسلام، كان يقول لهم ارجعوا إلى أهليكم فكونوا معهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث جرير الذي رواه الإمام مسلم أيضا: من يحرم الرفق، من يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير. فحديث القرآن وحديث السنة عن الرفق حديث طويل، ما زالت فيه يعني أمثلة كثيرة، لعل منها المرأة التي شقت التمرة نصفين بين بنتيها، وكانت تجلس إلى عائشة رضي الله عنها في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فلم تجد يعني عائشة إلا تمرة أعطتها إياها فشقتها نصفين وأعطت هذه الفتاة نصف وهذه الفتاة نصف، وحكت عائشة رضي الله عنها هذا المشهد لأنه أعجبها، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل رفيق بنا، يعني تعجبين من رفق هذه المرأة ببنتيها، الله عز وجل أرفق بنا أيضا. حتى يا إخواننا الأحبة في موضوع العبادات وفي موضوع الطاعات، الإنسان يكون معتدلا لا يكون جافيا ولا يكون يعني مفرطا أو مفرطا. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد فوجد حبلا بين ساريتين ممدود يعني مشدود، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، زينب بنت جحش كانت صوامة قوامة رضي الله عنها، أم المؤمنين، أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فكانت تضع يدها كذا على الحبل واليد الأخرى على الحبل كانها يعني لماذا حتى تكون معلقة حتى تكون واقفة، لأنها تريد أن تصلي طوال الليل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حلوه، فكوا هذا الحبل ليصلي أحدكم نشاطه، يعني وانت نشيط صلي بالليل، فإذا فتر فليرقد، ضعفت حسيت يعني بشيء من التعب، رجلك تعبتك، النعاس غلبك، فنم ليه، وإلا ربما تذهب للتسبيح وللذكر وللدعاء لنفسك، ربما تدعو على نفسك، يعني ممكن جدا الواحد هو تعبان وغير قادر على التركيز من الممكن أن يقول كلاما يعني لا يقصده، فهذا قمن أن يدعو، ربما أن يدعو على نفسه بدلا من أن يدعو لنفسه. عليكم بما تطيقون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. هذا أيضا من الرفق، الرفق في العبادة، الرفق في المعاملة مطلوب، الرفق مع الناس جميعا. لما النبي عليه الصلاة والسلام رأى شيخا يهادى بين رجلين، راجل كبير كده، فقالوا يعني قال: ما هذا الرجل؟ ما لكم كده شاندينه ليه كده على اليمين والشمال؟ قال أحدهم: يعني هذا رجل نظر أن يمشي لله عز وجل، هيمشي مسافة طويلة، فقال: إن الله تعالى عن تعذيب هذا نفسه لغني. أنت بتعمل كده ليه؟ هل أنت لما تعذب نفسك ربنا سبحانه وتعالى يعني سيكسب جديدا، هتضيف جديد للمولى سبحانه وتعالى؟ لن تنفعه سبحانه وتعالى طاعاتنا ولن تضره معاصينا، فإن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، يعني الذي يفعل هذا بنفسه كأنه يعذب نفسه. كذلك يا إخواني الأحبة من الرفق أن نيسر على الناس وأن نفرج كربات الناس، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة. كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذا أن يخفف بالناس في الصلاة، لأنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعود بعيدا في مكان بعيد ليصلي بالناس والناس ينتظرونه، فكان يطيل الصلاة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ يعني تريد الناس يعني أن يفتنوا في الدين؟ من أما بالناس فليخفف، وهذا أيضا من الرفق بالناس في العبادات. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا جميعا من أهل الرفق في كل الأمور حتى نلقى الله عز وجل وهو عنا راض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في مصرنا وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان من أرض الله، وأن يهيئ لأمتنا من أمرنا جميعا رشدا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
القرآن وتسمعنا،
نتلو القرآن وتسمعنا.